الحسن أو بمثله إلى أهل الكتاب وغيرهم. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا الكتاب فإذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من زبة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
ثم أرد المحارة والله لكمنا وهي باب
اتخاذ الخاتم ليختم
به
اتخاذ الخاتم
ليختم به
وحاول التنظير عن
حول التنظير إلى أهل الكتاب ونحوه. المقصود من هذه الترجمة الغرض من اتخاذ الخاتم وأنه يتخذ لحكمة ولمصلحة ولفائدة وفيه بيان في الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله عن أنس بيان السبب الذي أجل اتخذ الخاتم وأنه قيل له صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم إنهم لا يقرأون الكتاب إلا إذا كان مكتوما اتخذ خاتما من ورق ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم. لهذا سبق أن مر أن بعض العلماء قال إن الأولى عدم اتخاذ الخاتم إلا لمن كان صاحب سلطان أو لمن يحتاج إلى الختم الذي يختم به إلى مثل السلطان أو من يكون له ولاية أو من يكون له ولاية فإنه يتخذ الخاتم. وقال الحافظ بن حجر والأولى عدم اتخاذه إلا لذي السلطان. فهنا يبين الحديث يبين الغرض أو السبب الذي أجل صلى الله عليه وسلم الخاتم وهو أن يختم به إلى أولئك الذين لا يقرؤون الكتاب أو لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما من ورق عليه الصلاة والسلام ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا إني لأرى بريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم يعني يرى بريقه ولمعانه في يده. سبق المرة في الحديث أن أنس رآه وقد جاء لصلاة العشاء وقد أخرها وجاء في وقت متأخر وقال إنكم إن الناس قد خلوا وناموا وإنكم في صلاة ما انتظرتموها. فيقول أنس إني لأرى بريق الخاتم أو بريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم.
باب من جعل فخط الخاتم في بطن كفه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب وجعل فخطه في بطن كفه إذا لبسه فاصطنع الناس خواتم من ذهب ولقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت صنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال فيه في يده اليمنى.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب يعلو فخط الخاتم في باطن الكف. هذه الترجمة تتعلق بفخط الخاتم وبيان وضعه وكيفيته وأنه يكون في باطن الكف. والفخط هو المقدار الذي يكون في أحد جوانب الخاتم يكون متسعا ويكون متميزا ويكتب عليه ما يراد كتابته يكتب في هذا الفصل وهو هذا المكان المتسع المتميز عن حلقة الخاتم بالارتفاع وكونه يقبل أن يكتب فيه. وقد يكون هذا الفصل يعني من نوع آخر غير الخاتم يعني غير مادة الخاتم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس بطريقة أخرى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل خصه في بطن كفه ثم اتخذ الناس خواتيم من ذهب ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فرفع المنبر وقال انه وخلعه وقال انه لا يلبسه ابدا. وقال عرفنا بما مضى انه قبل ان قال الخاتم من الذهب كان مباحا، ثم انه حرم على الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى هذه الامه. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام من نزع الخاتم هو قوله لا البسه ابدا، لما حصل الوقت الذي حصل فيه التحريم التختم بالذهب. وقال جويري احد رواة الحديث، وهو جويري بن اسماء الضبعي، واسمه واسم ابيه على صورة اسماء النساء وعلى كيفية اسماء النساء، هو جويرية وابوه اسماء، فاسمه واسم ابيه على صفة اسماء النساء، لان جويرية مشهور فيها من اسماء النساء، واسماء ايضا من اسماء النساء، فاسمه واسم ابيه على هيئة او على صفة اسماء النساء. قال جويرية الراوي او احد رواة هذا الحديث: ولا احسبه الا بيده اليمنى، يعني الخاتم. وقد ورد في احاديث صحيحه ان الرسول جعل الخاتم في يمينه، وجاء في احاديث صحيحه انه في يساره، والامر في ذلك واسع.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: اني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن احد على نقشه.
ثم ورد البخاري رحمه الله عليه وسلم وهي باب لا ينقش على خاتم النبي.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. المقصود من هذه الترجمه نهي بيان في الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينقش احد على خاتمه مثل النقش الذي على خاتم النبي عليه الصلاه والسلام وهو محمد رسول الله، لأنهم كانوا فعلوا ذلك، فعلوا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من شكل الذهب، ونقشوا كما نقش، ثم إنه ترك الذهب بعدما نهي عنه وحرم عليه، ونقش خاتما من فضة واتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد على خاتمه، لأن المقصود من هذا النقش هو الختم به، وكونه يتخذه ليختم به فلا يصلح أن يتخذ خواتم أخرى مثل على هيئة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرض من هذا النقش هو ليختم به، وهذا هو المقصود منه. فلا يفعل أحد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خواتم مثل خواتم خاتمه، نقشها مثل نقشه محمد رسول الله، ولا يكون هناك ميزة لختمه على ختم غيره، مع أنه إنما اتخذ هذا النقش ليختم به عليه الصلاة والسلام للذين يراسلهم ويقصد إليهم.
ثاون: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ فقال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن دمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وقال: نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. قال: عن انس ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وقال: نقش الخاتم ثلاثه اسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.
ان اورد البخاري رحمه الله باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه اسطر، هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه اسطر، هل يجعل يعني اسطرا متعدده، أو أنه يكون سطرا واحدا أو سطرين، الأمر في ذلك واسع. لكن أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويقال: هل يجعل ثلاثة أسطر؟ لأن ختم النبي عليه الصلاة والسلام أو نقش ختم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. محمد رسول الله ثلاث كلمات، كل كلمة مستقلة في سطر، ليست محمد رسول في قطر والله في قطر، أو محمد في قطر ورسول الله في قطر، وإنما كان في ثلاثة أصل، كل كلمة في سطر مستقل، محمد في قطر ورسول في قطر والله في قطر. قال البخاري هل يكون نفس الخاتم إذا تصدر، لأنه أشار بهذه الترجمة إلى ذات الأسفل، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ونقش فيه محمد رسول الله، وجاء على نفس هذا الأسفل، محمد خطر ورسول خطر والله خطر. وأنس رضي الله عنه أخبر بأن أبا بكر كتب إليه لما استخلف، وكان خاتم من يسلم معه، لأن الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا اتخذوا خاتم من يسلم وكان يسلمون به تبركا، لأن أبا بكر هو الذي ولي الخلافة بعده، فاتخذ الخاتم، ثم عمر ولي بعد أبي بكر فاتخذ الخاتم، وخاتم نفس الخاتم الذي كان عنه اعتمر به، حتى آل الأمر إلى عثمان واتخذه وكان يستعمله ويختم به تبركا بختم رسول الله عليه الصلاه والسلام. وبعد عده سنوات من خلافته سقط منه في الرئيس وبحثوا عنه ولم يجدوه ففقد وضاع. وابو بكر رضي الله عنه انما كتب لانس بن مالك في عن خلال الزكاه وبيان احكام الزكاه الذي يعني رواها عن رسول الله عليه السلام، لأنه كتب إلى أنس بن مالك يبين له أحكام الزكاة وانتباعها ومقاديرها. وهذا الكتاب الذي كتب به إلى أنس ختمه بختم النبي عليه السلام الذي كان يختم به تبركا بختم رسول الله عليه السلام.
قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس عن أنس أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننجح البئر فلم نجده. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعد الحديث الأول حديث أنس الذي كتب فيه أبو بكر إليه وختمه بختم رسول الله عليه السلام، وأنه كان فيه الختم ثلاثة أشهر، محمد خطر ورسول خطر والله خطر. قال وجدني أحمد ثم ساق بالإسناد أنه قال إن ختمه كان بيده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان، ثم إنه كان جالسا على بئر أريس وأخرجه بيده يعبث به، يعني معناه يحركه، يعني الذي يفكر في شيء قد يحرك ما بيده أو الشيء الذي معه وهو مشغول مفكر، فسقط الخاتم في هذه الحالة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال فاختلفنا ثلاث أيام وهم يبحثون عنه في البئر فلم يجدوه، وإنما حرص عثمان وتردد عليه ثلاث أيام وتعب واشتغل كثيرا في البحث عنه، ليس من أجل مادة الخاتم وأنه حرص على خاتم، وإنما لكونه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شيء نكيس ويهتم به ويحرص عليه ويفرح به ويتعب في سبيل الإبقاء عليه وتحصيله لا من أجل أن ذلك من أجل الدنيا أو من أجل هذا المال اليسير، يعني خاتم الفضة يعني شيء يسير يكون يسر عليه ثلاثة أيام ويأتي ويبحث في هذا البئر ويفتش ويناقبون فيها من أجل أن يعثروا عليه، إنما هو من أجل أنه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من آثاره على الرسل. وعثمان حرص على أبو غريبة وإبقاء عليه، ولكنه فقد وبحث عنه هذا البحث الدقيق والطويل والمتكرر، ومع ذلك لم يغفر به. ثم في هذا الحديث الذي حديث أنس ويقوله محمد رسول الله، يعني هذا محمد فطر ويقول فطر والله فطر، هذا يبين لنا أن كتابة المضاف والمضاف إليه لو كان المضاف بطرف السطر والمضاف إليه بسطر الثاني أو بأول السطر الثاني أنه لا بأس، إن كان الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه في جهة واحدة، أما أن يكون في آخر السطر المضاف والمضاف إليه مع بعض أو المضاف والمضاف إليه في أول السطر مع بعض، الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه على مثل في خطر. لكن هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه لا بأس لمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أما سطر ورسول سطر والله سطر، مع أن رسول سطر رسول مضاف والله مضاف إليه، لأن رسول الله مضاف ومضاف إليه، فقد جعل رسول في سطر والله في سطر. فهذا يبين لنا أنه لو جعلت في الكتابة أن المضاف في آخر سطر والمضاف إليه في أول سطر أنه لا بأس، وإن كان الأولى أن يكون مضاف ومضاف إليه مع بعض في اتجاه واحد، ثم في آخر السطر جميعا أو في أول السطر الثاني جميعا.
باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتم الذهب، قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جري قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله تعالى عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جري فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلاد.
ثم أورد البخاري رحمه الله عز وجل باب خواتم النساء،
باب خاتم النساء
وكان على اتخاذ الخواتم للنساء، وأن النساء يتخذن الخواتم يتجملن بها من الذهب ومن غير الذهب، يعني النساء يتجملن للذهب وغيره سواء كان محلقا أو غير محلق. هذا الأثر الذي ذكره البخاري عن عائشة كانت تتخذ خواتم الذهب، كانت تتخذ خواتم الذهب وهي محلقة. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة حضوره مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وأنه صلى ثم خطب الناس ثم إنه ذهب إلى النساء ووعظهن ونكرهن وحثهن على الصدقة، قال فصدقنا يا معشر النساء فإنكم أكثر حطب جهنم، فجعلنا يأخذن من أقراطهن وخواتيمهن ويلقين في ثوب بلال، وبلال فرش الثوب لينشرها فيه الصدقات، وبادرنا رضي الله عنهن وأرضاهن إلى الصدقة، يعني ما انتظرنا إلى أن يذهبن إلى البيوت ويرسلن بالصدقات، بل بادرنا إلى أن الواحدة تأخذ من أذنها القرطة وتأخذ من حلقها القلادة وتأخذ من أصبعها الخاتم، جعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن في ثوب بلال. فقوله من خواتيمهن الفتح والمواتم، يعني يلقينه في ثوب بلال، هذا يدل على ما ترجم له البخاري وهو الخاتم للنساء، وأن النساء يلقين الخواتم يتجملن بها، وأنه يتجملن بما شئنا من ذهب أو فضة أو غير ذلك من الأحجار النفيسة، غير ذلك من الأشياء التي يتجمل بها لهن ذلك، وخاصة من الذهب، لأنه جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتخذ خواتم الذهب، ويدل على ما دل عليه أو دلت عليه أحاديث أخرى دل على عموم استفادة النساء من الذهب، حيث أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حرير ولا هذا، وقال هذا حرام على نقول أمتي حيث دون لإنابها. دل ذلك على أن النساء يستعملن الحليب في أيديهن في إيقابهن وفي أذانهن، وأنهن يتجمعن بما شئن سواء كان محلقا أو غير محلق، ذهبا أو غير ذهب.
باب القلائد والسخاب للنساء، يعني قبضة من طيب وسك. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسخابها.
ثم ورد البخاري رحمه الله على الحسنى وهي باب القلائد والسخاب للنساء. السخاب هي نوع من القلائد، لأن القلائد أعم من السخاب، والسخاب هي نوع من القلائد تتخذ من طيب من أخشاب أو من أشياء يعني فيها طيب، فيقال لهذا النوع الذي يتخذ من القلائد يسمى سخابا. عطف السخاب على القلائد من عطف خاص على العام، لأن القلائد عامة تشمل السخاب وغير السخاب، والسخاب هي نوع من أنواع القلائد، لأن هذا النوع الذي هو طيب أو ما يشبهه، ليست يعني من ذهب ولا من فضة ولا كذا، وإنما هي من هذا النوع، فهو يعني خاص مخوف على عام، العام يشمله ويشمل غيره، والخاص معطوف عليه جزء من جزئياته لأنه قلادة. أنه قلادة ولكنها من نوع خاص، هذا هو السخاب. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس في قصة صلاة النعيم وسنة العيد، وأن النبي نهى من النساء فطرهن وفتحهن وعظهن وأمرهن بالصدقة وجعلن يقين من انتخابهن وجعلن يقين من خرصها وسخابها، يعني الخرص في
هنا والسخاب يكون في رقبة، فكانت المرأة تأخذ من رقبتها وتأخذ من يدها وتأخذ من أذنها اللي هي الأقراص كما جاء في بعض الروايات، تلقي ذلك في ثوب بلال.
باب استعارة القلائد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خلقت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضر في الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء، فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارة من أسماء.
ذكر بخير من الله باب استعارة القلائد، فهي معنى للتجمل، يقول المرأة تستعير زينة تجمل بها زوجها، لا بأس بذلك، جاء فيها السنة. وهذا الحديث الذي أورده البخاري وهو قطعة من الحديث الطويل الذي سبق أن مر في مواضع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في مكان، وأنه فقد عقد لعائشة كانت استعارته من أختها أسماء، فجلسوا في انتظاره وفي البحث عنه، جلسوا في البحث عنه وأرسل رجالا يبحثون عنه،
ثم انهم بعدما انتهى ماءهم ولم يجدوا ما يتوضؤون به وصلوا بغير وضوء فانزل الله ايه التيمم التي فيها ان التيمم يقوم مقام الوضوء وبعد ذلك اثاروا الجمل ووجدوا العقل تحته الذي كانوا جلسوا من اجله وجلسوا يبحثون عنه وجدوا العقل تحت الجمل الذي تركب عليه عائشه رضي الله عنها وارضاها. المقصود من ايراد الحديث او القطعه على القطعه من الحديث الطويل هنا استعاره القلائد وان ذلك سائر وان المساء وان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها استعاره نفسها من هذه القلاده التي تجمل بها النبي عليه الصلاه والسلام ويدل على جواز ذلك.
باب القرط للنساء. وقال ابن عباس امرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه ورايتهن يهوين الى اذانهن وحلوقهن. وقال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي انه قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب القرط للنساء. القرط هو ما تعلقه المرأة في أذنها تجعله بأذنها من الزينة. وأورد في حديث ابن عباس أيضا الذي مر في صلاته العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى النساء حتى هن على الصدقة فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى أذنها وإلى عنقها يعني تهوي بيدها إلى أذنها لتأخذ القرط لتستخرج القرط وإلى عنقها لتستخرج القلادة لتفك القلادة لتتصدق بها. والمقصود من هنا ذكر القرط وهنا تجعله المرأة في أذنها تعلقه في أذنها تتجنب به.
باب استخاب للصبيان. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فقال أين لقى ثلاثة وادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي في عنقه استخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
ثم ورد البخاري رحمه الله تعالى يرى استخاب للصبيان. والاستخاب سبق أن عرفنا أنها حلائل تكون من نوع المصيب وسبق ذكرها بما يتعلق بالنساء وهنا ذكر ما يتعلق بالصبيان وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسواق المدينة وكان مع أبي هريرة فذهب وقال ادعوا لي الحسن المقصود بلكع يعني الحسن قيل أن لكع معناها الصغير معناها قبيل أنها تطلق على الصغير في بعض لغات العرب فادعوا لي الحسن فجاء وعليه اتخاذ وهي قلادة نوعا من النصيب فأشار من سلم بيده قال بيده هكذا وقال بيده هكذا فسدمه يعني معناه أنه أشار إلى أنه يريد أن يأتي إليه مثل ما مد يده يعني يريد أن يلتزمه وذاك أيضا مد يده يريد أن يلتزم فجاء والتزمه من وسلم والتزم من وسلم وقال إني أحبه
اللهم إني أحبه فأحبه
اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه
قال أبو هريرة رضي الله عنه ما زلت أحب الحسن أبني علي منذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا منقب الحسن ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. هذا يدل على فضله هذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب المتشبهين بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال, يعني تحريم ذلك وتحريم ذلك أنه حرام. لا يجوز للرجل أن يتشبه المرأة ولا المرأة أن تتشبه الرجل. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال لعن رسول الله المتشبهين من النساء بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن الصنفين الرجل الذي يتشبه بالمرأة والمرأة الذي يتشبه بالرجل. يقول بالتشبه لكون أحد الصنفين يقصد إلى محاكاة الآخر إما في هيئته وفي نشيته أو في لبسه أو في كلامه وما إلى ذلك أو في صوته. كل هذا من التشبه الذي لعن عليه رسول الله عليه وسلم. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فهو يشمل التشبه مطلقا سواء كان في هيئة أو في صوت أو في مشية أو في لباس أو ما إلى ذلك من أنواع التشبه التي تكون من كل من الطرفين تتشبه بالآخر. واللعن يدل على أنه من الكبائر لأن الكبيرة علامتها أو الدليل على أنها كبيرة كونه يتوعد عليها باللعن أو بالغضب أو النار أما إلى ذلك هذا هو معروف ومشهور عند العلماء في تعريف الكبيرة وهي ما جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. وهذا يدل على خطورته وعلى أنه من الكبائر. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين برجال النساء والمتشبهات من النساء الرجال هو من هذا القبيل هو من هذا القبيل الذي هم الكبائر التي لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن التشبه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ان كون الرجل يقلل صوت المرأة والمرأة تقلل صوت الرجل هذا من التشبه. وكذلك ايضا في المشية يكون الرجل يعمد الى مشية النساء والى يعني صفاتهن فيقلدهن ويحاكيهن في ذلك هذا من التشبه. وكذلك ايضا في اللباس وهيئة اللباس كيفية اللباس كل هذا من التشبه الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو عام وليس بخاص. ومن ذلك خلق الرجال للحاهم فإن هذا من أنواع التشبه للنساء لأن خلق الرجال للنساء للحاء فيه تشبه بالنساء وهذا من محاذيره ومن مضاره ومن أخطاره أن فيه هذا التشبه والوقوع بالمماثلة والمشابهة للنساء.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. فقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. باب إخراج المتشبهين من النساء من البيوت.
باب إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء من البيوت. أورد في ذلك أحاديث أولها حديث من؟
حديث ابن عباس رضي الله عنه
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لعن الله
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين
لأن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال هم الذين يحاكون النساء ويقلدونهن ويكونون على طريقتهن، والمترجلات من النساء التي تتصف بصفات الرجال من ناحية الهيئة والشكل. المترجلة يقال للمرأة إذا قلدت الرجال ترجلت، والرجل إذا شابه المرأة يقال له مخنث أو تخنث. وفي المثل الذي ينطبق على هذا والذي يضرب لمن يكون كذلك، يعني إذا المرأة حاكت الرجال وترجلت يقال استجفت الدجاجة، استجفت الدجاجة يعني ترديت وعملت على أن تكون من الديكة. ويقال للرجل استنوق، إذا شابه النساء قال استنوق الجمل، استنوق الجمل، استنوق الجمل واستجفت الدجاجة. فالمتشبه الذي شبه من الرجال بالنساء ينطبق عليه المثل استنوق الجمل، يعني صار ناقة، صار من قبيل النوق ليس من قبيل الجمال. وعكسه استجفت الدجاجة، صارت نفية في مشابهتها الرجال ومحاكاتها الرجال. هذا مثلا يضرب لمن المرأة التي تقلد الرجال والرجل الذي يقلد النساء. وهذا التشبه إما أن يكون بأصل الخلقة، وإما أن يكون بالاكتساب والتقليد، مثل ما يحصل الممثلين الذين يمثلون ويأتي بأصوات النساء ويأتي صوت على 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 هيئة النساء وغير صوت حتى يكون في النساء. يعني هذا من ما يدخل تحت الذنب، يعني يكون الرجل فيه إلا خوف الرجال فيأتي ويأتي بصوت النساء ويحاكي النساء بأصواتهن، أو المرأة كذلك تحدث القضية فتأتي أو تشبه الرجال بأصواتهن. ما كان من قبيل الاكتساب ومن قبيل الفعل الذي يقدم عليه الإنسان هذا محرم وداخل تحت اللعن. وأما إذا كان في أصل الخلقة، يعني الإنسان يعني عنده صفات النساء في خلقته في هيئته وفي مشيته، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يسعى أن يجد في تغيير هذا الوضع الذي هو عليه من مشابهة النساء في التكلف، يكلف نفسه أن يبتعد عن المشابهة وعن الهيئة التي هو عليها. فإذا كان في أصل الخلقة فعليه أن يعمل وأن يجتهد وأن يتكلف الخروج عن هذه المشابهة وهذه الهيئة. وإذا كان بفعله واكتسابه فإن هذا حرام عليه ويجب عليه أن يبتعد عن ذلك، ولا يجوز له أن يقدم على هذا العمل الذي فيه التشبه. والمقصود من ذلك المخنثين الذين هم يعني هيئتهم هيئة النساء يعني في أصل الخلقة. أما من يكون من المتكلفين فهذا لا يجوز، لا يجوز إدخاله البيوت ولا يجوز دخول عن النساء، إنما الكلام في الذي قد يكون من غير أهل من غير أولي الأربع الذين ليس هؤلاء حاجة من النساء، هؤلاء هم الذين أخرجوا من البيوت.
الحديث الأول تابعه عمر، تابعه نصف سنة. الحديث الأول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا شعبة ثم قال تابعه عمرو قال أخبرنا في أسماء قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن
عمرو تابعه عمرو فقال
أخبرنا شعبة
أخبرنا شعبة إن تابع هذا الذي روى عن شعبة الذي هو الذي محمد بن جعفر محمد بن جعفر الذي هو غنم
هل ناقله في الرواية؟
لا يعني معناه
قابله في
الرواية المتابعة التامة هي التي تكون في شيخ الراوي، في شيخ الراوي مباشرة هي التامة، والمقاصرة هي التي تكون بعد ذلك.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد ولم يقل بثمانية فواحد الأطراف وهو ذكر وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف.
ثم أرد المحنة من الله حديث بسلمة وهو أنه كان هناك محنة بعض الجنود من أبي سلمة وكان عند أبي سلمة فقال لأخيها عبد الله لأبي أمية أخو أبي سلمة ألا أدلك على بنت إن فتح الله عليكم الطائف كما تبقى حديث لا أدلك على بنت غيلان إنها الطائف فإنها تقبل بأربع وتفجر بثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوهم من البيوت هؤلاء المحنكين الذين هم يعني فيهم صفات النساء وظنوا أنهم يعني ليس لهم حاجة للنساء وهم أولي الإربة الذين لا يفكرون في النساء ولا يشتهون النساء ولا يعني يقع في أذهانهم الحاجة إلى النساء هؤلاء هم الإربة. وهذا المحنك الذي في البيت هو من هذا القبيل لكنه لما قال هذه الكلمة التي وصف فيها المرأة على الوصف الدقيق المسلم قال أخرجوها من الوصف هؤلاء أخرجوها. الأحوط والأولى أن هؤلاء أنه يستجب عنهم لأنه قد يكون واحد منهم عنده خبرة وعنده يعني معرفة وعنده اطلاع على الأوصاف الدقيقة للنساء ولهذا قال أخرجوهم بيوتكم لما وصف لعبد الله بن أبي أمية ابن غيلان وأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم شرح البخاري رحمه الله معنى هذه الجملة ويقول تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني معناه عكن بطنها أربع من جهة الأمام ومن جهة الخلف أطرافها لأن كل واحدة لها طرفين فتكون أربعة مضروبة في اثنين تكون ثمانية فتقبل بأربع في مقدمها الجوانب تكون أربع وفي المؤخر تكون ثمان لأن كل واحدة لها طرفان فتكون الأربع مضروبة في اثنين فتكون ثمانية. هذا وصف دقيق من الأوصاف أوصاف النساء. فلما كان هذا المخنث على هذه الخبرة وهذه المعرفة قال على أخرج يوم الدين
باب قص الشارع.
أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج
خواتيم
الفقرة هي الفقرة هي الفقرة
وذلك يدل في نفعه.
هو الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، ياتي رجل عنده في بيته، هل وش هو شيء؟
دخل معه
في بيته، دخل عنده في بيته معه، يدخل بيته مع يعني معه، يدخل بيت النبي معه.
يجوز يعني؟
شوف انت لا ما يجوز غيره عنده في بيته.
يدخل
على الحجة، ها؟ لا ما يدخل على أهل يعني بيته، حجة واحدة. كل بيت حجة واحدة، ما فيها طوابق وفيها غرف نوم وغرف استقبال وخير كلها حجرة واحدة. فالمرأة تكون في ناحية فيها، قد يكون في ستارة. تجي الأمر تشد. مثل الباقية الآن، الباقية يعني يكون عندهم بيت شعر في رجال ونساء. وتكون من النساء والنساء بجانب ورجال بجانب.
الآن في هذا الوقت ما في حاجة إلى حاجة، لأنه مرغوب في هذا كله. يا كرمك مرغوب يا كرمك مرغوب يا كرمك مرغوب يا كرمك مرغوب يا يمكن أن يجعل عند فيه الرجل كان من النساء وإذا أمكن عن الجور ما يعني يستطيع الموضوع نعم
عندنا في السودان انه الحديث يتخطب بالحناء عادة، هل يعد خمسة؟ هل يعد خمسة؟
هل
يعد خمسة؟ ولا حتى
للعادة العادة التي العادة التي يعني ليس العاصمة
بجسد
حيث حرم جمال الرجال ما في جملهم. لو كان في ناس عندهم عادة يعني متختمون بالذات قال ما في ذات أو ناس يعني يتخلون صفات النساء أو صفات النساء قال ما في ذات هذا فكرة كذا كان هنا خالد
لكن يعني الشيخ يلحق بالمخنثين كذا يلحق بأحكام المخنثين أو لا
الذين قال هذا فعل ما يجوز للرجال الرجال يتركون مثل حق الله كان يحلق لحيته قال ما يحلق الرجل ما يحلق
يقال عليه مخلد يجوز يخليل الاثنان يا بارك له الزواج وكذا وهو مصطف مصطف خطب يحن حن
يعني وهو متزوج
يجوز
هذا الله يقول ما يجوز يقول بارك الله لك وبارك عليك ولا تخطب يديك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو بالخطب
Thank you.
لا حاجة إلى خروج من الإذاعة، وإنما يقول لكم هل أصبح هذا جاهز، والمرة إذا كان صوتها يعني في كتنة جديدة يعني دين وميزة كذا لا يجوز. صوت يعني الله عز وجل يقول إن تقرأ هذا الصوت يصنع من المتقدم إذا كان صوت المرأة تعمل لا يجوز أن يكون هذا جاهز. ما أعرف إلا هذا الأمر.
وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا الكتاب فإذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من زبة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
ثم أرد المكان رحمه الله لكبنا وهي باب
اتخاذ الخاتم ليختم
به اتخاذ الخاتم ليختم به
أو ليختم به
لعن أو ليختم به لعن الكتاب ونحوه. المقصود من هذه الترجمة الغرض من اتخاذ الخاتم وأنه يتخذ لحكمة ولمصلحة ولفائدة وفيه بيان في الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله عن أنس بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم وهو أنه قيل له صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما اتخذ خاتما من ورق ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم. لهذا سبق أن مر أن بعض العلماء قال إن الأولى عدم اتخاذ الخاتم إلا لمن كان صاحب السلطان أو لمن يحتاج إلى الختم الذي يختم به إلى مثل السلطان أو من يكون له ولاية أو من يكون له ولاية فإنه يتخذ الخاتم. و قال الحافظ بن حجر والأولى عدم اتخاذه إلا لذي السلطان. فهنا يبين على الحديث يبين الغرض أو السبب الذي أجل صلى الله عليه وسلم خاتم وهو أن يختم به إلى أولئك الذين لا يقرؤون الكتاب أو لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما من ورق عليه الصلاة والسلام ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا إني لأرى بريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم يعني يرى بريقه ولمعانه في يده. سبق أن مر في الحديث أن أنس رآه وقد جاء لصلاة العشاء وقد أخرها وجاء في وقت متأخر وقال إنكم إن الناس قد خلوا وناموا وإنكم في صلاة من تضطموها. فيقول أنا إني لأرى بريق الخاتم أو بريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم.
باب من جعل فخط الخاتم في بطن كفته. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتم من ذهب، فلقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت صنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال زويرية: ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب يعلو فص الخاتم في باطن الكف. هذه الترجمة تتعلق بفص الخاتم وبيان وضعه وكيفيته، وأنه يكون في باطن الكف، والفص هو المقدار الذي يكون بأحد جوانب الخاتم، يكون متسعا ويكون متميزا ويكتب عليه ما يراد كتابته، يكتب عليه ما يراد كتابته، يكتب في هذا الفص، وهو هذا المكان المتسع المتميز عن حلقة الخاتم بالارتفاع وكونه يقبل أن يكتب فيه. وقد يكون هذا الفص يعني من نوع آخر غير الخاتم، يعني غير مادة الخاتم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس بطريقة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب وجعل فصه في بطن كفه، ثم اتخذ الناس خواتيم من ذهب ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فرقى المنبر وقال إنه فخلعه وقال إنه لا يلبسه أبدا. وقد عرفنا فيما مضى أنه قبل أن اتخاذ الخاتم من الذهب كان مباحا، ثم إنه حرم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من نزع الخاتم هو قوله لا ألبسه أبدا، لما حصل الوقت الذي حصل فيه التحريم، تحريم التختم بالذهب. وقال جويري أحد رواة الحديث، وهو جويري هو أسماء الضبعي، واسمه واسم أبيه على صورة أسماء النساء وعلى كيفية أسماء النساء، هو جويرية وأبوه أسماء، فاسمه واسم أبيه على صفة أسماء النساء، لأن جويرية مشهور فيها من أسماء النساء، وأسماء أيضا من أسماء النساء، فاسمه واسم أبيه على هيئة أو على صفة أسماء النساء. قال جويرية الراوي أو أحد رواة هذا الحديث: ولا أحسبه إلا بيده اليمنى، يعني الخاتم. وقد ورد في أحاديث صحيحة أن الرسول جعل الخاتم في يمينه، وجاء في أحاديث صحيحة أنه في يساره، والأمر في ذلك واسع.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب لا ينقش على خاتم النبي.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. المقصود من هذه الترجمة نهي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد على خاتمه مثل النقش الذي على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محمد رسول الله، لأنهم كانوا فعلوا ذلك، فعلوا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بنقش الذهب، ونقشوا كما نقش، ثم إنه ترك الذهب بعدما نهي عنه وحرم عليه، ونقش خاتما من فضة، واتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد على خاتمه، لأن المقصود من هذا النقش هو الختم به، وكونه يتخذه ليختم به، فلا يصلح أن يتخذ خواتم أخرى مثل على هيئة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرض من هذا النقش هو ليختم به، وهذا هو المقصود منه. فلا يفعل أحد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون خواتيم مثل خواتيم خاتمه، نقشها مثل نقشه محمد رسول الله، ولا يكون هناك ميزة لختمه على ختم غيره، مع أنه إنما اتخذ هذا النقش ليختم به عليه الصلاة والسلام للذين يراسلهم ويكتب إليهم.
ثاون: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ فقال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وقال: نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وقال: نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
إن أورد البخاري رحمه الله باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، هل يجعل يعني أسطرا متعددة، أو أنه يكون سطرا واحدا أو سطرين، الأمر في ذلك واسع. لكن أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويقال هل يجعل ثلاثة أسطر، لأن ختم النبي عليه الصلاة والسلام أو نقش ختم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، محمد رسول الله ثلاث كلمات كل كلمة مستقلة في سطر، ليست محمد رسول في سطر والله في سطر، أو محمد في سطر ورسول الله في سطر، وإنما كان في ثلاثة أسطر، كل كلمة في سطر مستقل، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر. قال البخاري هل يكون نقش الخاتم ثلاثة أسطر، لأنه أشار بهذه الترجمة إلى ثلاثة أسطر، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ونقش فيه محمد رسول الله، وجاء على نقشها ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وأنس رضي الله عنه أخبر بأن أبا بكر كتب إليه لما استخلف وكان خاتم من يسلم معه، لأن الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا اتخذوا خاتم من يسلم وكانوا يسلمون به تبركا، لأن أبا بكر هو الذي ولي الخلافة بعده فاتخذ الخاتم، ثم عمر ولي بعد ذلك فاتخذ الخاتم، يعني خاتم من نفس الخاتم الذي كان عنده تمر به، حتى آل الأمر إلى عثمان واتخذه وكان يستعمله ويختم به تبركا بختم رسول الله عليه الصلاه والسلام، وبعد عده سنوات من خلافته سقط منه في بئر يريق وبحثوا عنه ولم يجدوه ففقد وضاع. وابو بكر رضي الله عنه انما كتب لانس بن مالك في عن خلال الزكاه وبيان احكام الزكاه الذي يعني رواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كتب إلى أنس بن مالك يبين له أحكام الزكاة وانتباعها ومقاديرها، وهذا الكتاب الذي كتب به إلى أنس ختمه بختم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يختم به تبركا بختم رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس عن أنس أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننجح البئر فلم نجده. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
أما أن البخاري رحمه الله ذكر بعد حديث أول حديث أنس الذي كتب فيه أبو بكر إليه وختمه بختم رسول الله عليه السلام وأنه كان فيه ختم ثلاثة أشهر محمد صدر ورسول صدر والله صدر قال وجدني أحمد ثم ساق بالإسناد أنه قال إنما الكلام أن ختمه كان بيده ثم كان في يد الوتر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ثم إنه كان جالسا على بئر يريد وأخرجه بيده يعبث به يعني من يحركه الذي يفكر في شيء قد يحرك ما في يده أو الشيء الذي معه وهو مشغول مفكر فسقط الخاتم في هذه الحالة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال فاختلفنا ثلاث أيام وهم يبحثون عنه في البئر فلم يجدوه وإنما حرص عثمان وتردد عليه ثلاث أيام وتعب واشتغل كثيرا في البحث عنه ليس من أجل مادة الخاتم وأنه حرص على خاتم وإنما لكونه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فهو شيء نفيس ويهتم به ويحرص عليه ويفرح به ويتعب في سبيل الإبقاء عليه وتحصيله لا من أجل أن ذلك من أجل الدنيا أو من أجل هذا المال اليسير يعني خاتم الفضة يعني شيء يسير يكون يتعب عليه ثلاثة أيام ويأتي ويرحل في هذا البئر ويفتش ويناقبون فيها من أجل أن يعثروا عليه إنما هو من أجل أنه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فهو من آثاره عليه الصلاة والسلام وعثمان حرص على أبو خريبة وإبقائه عليه ولكنه فقد وبحث عنه هذا البحث الدقيق والطويل والمتكرر ومع ذلك لم يظهر به. ثم في هذا الحديث الذي حديث أنس ويقوله محمد رسول الله يعني هذا محمد الفطر ويقول الفطر وألا فطر هذا يبين لنا أن كتابة المضاف والمضاف إليه لو كان المضاف بطرف الفطر والمضاف إليه بالفطر الثاني أو بأول الفطر الثاني أنه لا بأس إن كان الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه في جهة واحدة أن يكون في آخر السطر المضاف والمضاف إليه مع بعض أو المضاف والمضاف إليه في أول السطر مع بعض الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه على نسخ في سطر لكن هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه لا بأس بمثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محمد سطر ورسول سطر والله سطر مع أن الرسول سطر رسول مضاف والله مضاف إليه لأن رسول الله مضاف ومضاف إليه فقد جعل الرسول في سطر والله في سطر كانت هذا يبين لنا أنه لو جعلت في الكتابة أن المضاف في آخر السطر والمضاف إليه في أول السطر أنه هو لا بأس به وإن كان الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه مع بعض في اتجاه واحد ثم في آخر السطر جميعا أو في أول السطر الثاني جميعا.
باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتم الذهب قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله تعالى عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال.
ثم أورد البخاري رحمه الله
الفجر
وإذا باب خواتيم للنساء باب خاتم للنساء اتخاذ الخواتيم للنساء وأن النساء يتخذن الخواتيم يتجمل لنبيها من الذهب ومن غير الذهب يعني النساء يتجمل من الذهب وغيره سواء كان محلقا أو غير محلق. هذا الأثر الذي ذكره البخاري عن عائشة كانت تتخذ الخواتيم الذهب يعني تستخدم خواتيم الذهب هي محلقة. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة حضوره مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وأنه صلى ثم خطب الناس ثم إنه ذهب إلى النساء ووعظهن ونكرهن وحثهن على الصدقة قال تصدقنا يا معشر النساء فإنكن أكثر حطب جهنم فجعلنا يأخذن من أقراطهن وخواتيمهن ويلقين في ثوب بلال وبلال فرش الثوب لينشرها فيه الصدقات وبادرنا رضي الله عنهن وأرضاهن إلى الصدقة يعني من تضرنا إلى أن يذهبن إلى البيوت ويلقين بالصدقات بل بادرنا إلى أن الواحدة تأخذ من أذنها القرطة وتأخذ من حلقها القلادة وتأخذ من أصبعها الخاتم جعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن في ثوب بلال فقوله من خواتيمهن الفتحة والمواتم يلقينه في ثوب بلال هذا يدل على ما ترجم له البخاري وهو الخاتم للنساء وأن النساء ينتقلن الخواتم يتجمن بها وأنه يتجمن بما شئنا من ذهب أو فضة أو غير ذلك من الأحجار النفيسة غير ذلك من الأشياء التي يتجمل بها لهن ذلك وخاصة الذهب لأنه جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتخذ خواتم الذهب ويدل على ما دل عليه أو دلت عليه أحاديث أخرى دل على عموم استفادة النساء من الذهب حيث أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حرير وذهب وقال هذا من حرام على كل أمتي حيث لإنابها دل ذلك على أن النساء يستعملن الحليب في أيديهن في إيقابهن وفي أذانهن وأنهن يتجمعن بما شئن سواء كان محلقا أو غير محلق ذهبا أو غير ذهب
باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلادة من طيب من طيب وسك من طيب وسك وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسخابها قرصها وسخابها
ثم وجد البخاري رحمه الله عليه وسلم وهي باب القلائد والسخاب للنساء السخاب هي نوع من القلائد لأن القلائد عامة من السخاب والسخاب هي نوع من القلائد تتخذ من طيب من أكشاب أو من أشياء يعني رطيب فيقال لهذا النوع الذي يتخذ من القلائد يسمى سخابا وعطف السخاب على القلائد من عطف خاص على العام لأن القلائد عامة تشمل السخاب وغير السخاب والسخاب هي نوع من أنواع القلائد لأن هذا النوع الذي رطيب أو ما يشبهه ليست يعني من ذهب ولا من فضة ولا كذا وإنما هي من هذا النوع فهي يعني خاص محفوظ على عام العام يشمله ويشمل غيره والخاص محفوظ عليه جزء من جزئياته لأنه قلادة أنه قلادة ولكنها من نوع خاص هذا هو السخاب وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس في قصة صلاتهن عن الوطن العيد وأن النبي ذهب إلى النساء فطلهن ونصحهن وعظهن وأمرهن بالصدقة وجعلنا يلقينا من سخابهن وجعلنا يلقي المرأة من قرصها وسخابها وهي القرص
القرص طبعا هنا يقول القرص هنا ثم الخاء قرصها
هي الحلقة الصغيرة من ذهب يعني خاتم من ذهب وقال له قرص أول شيء محلق يعني من ذهب يعني صغير قال له قرص تلقي المرأة من قرصها وسخابها يعني قرص يعني يكون في اليد والسخاب يكون في الرقبة فكانت المرأة تأخذ من رقبتها وتأخذ من يدها وتأخذ من أذنها اللي هي الأقراص كما جاء في بعض الروايات تلقي ذلك في ثوب بلال.
باب استعارة القلائد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خلقت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب استعارة القلائد أي معنى للتجمل يكون المرأة تستعير زينة تجمل بها زوجها لا بأس بذلك جاء فيها السنة. وهذا الحديث الذي أورده البخاري وهو قطعة من الحديث الطويل الذي سبق أن مر في مواضع هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في مكان وأنه فقد عقد لعائشة كانت استعارته من أختها أسماء فجلسوا في انتظاره وفي البحث عنه وأرسل رجالا يبحثون عنه ثم إنهم بعدما انتهى ماءهم ولم يجدوا ما يتوضؤون به فصلوا بغير وضوء أنزل الله آية التيمم التي فيها أن التيمم يقوم مقام الوضوء وبعد ذلك أثاروا الجمل ووجدوا العقل تحته الذي كانوا جلسوا من أجله وجلسوا يبحثون عنه وجدوا العقل تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المقصود من إرادة الحديث أو القطعة هي القطعة من الحديث الطويل هنا استعارة القلائد وأن ذلك سائر وأن النساء وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها استعارت من أختها من هذه القلادة وتجمل بها للنبي عليه الصلاة والسلام ويدل على جواز ذلك.
باب القرط للنساء. وقال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ورأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي أنه قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم عث النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب القرط للنساء. القرط هو ما تعلقه المرأة بأذنها تجعله بأذنها من الزينة. وأورد في حديث ابن عباس أيضا الذي مر في صلاته العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى النساء حتى هن على الصدقة فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى أذنها وإلى عنقها يعني تهوي بيدها إلى أذنها لتأخذ القرط لتستخرج القرط وإلى عنقها لتستخرج القلادة لتفك القلادة لتتصدق بها. والمقصود من هنا ذكر القرط وما تجعله المرأة في أذنها تعلقه في أذنها تتجمل به.
باب استخاب للصبيان. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فقال أين لقى ثلاثة ادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه استخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
ثم ورد البخاري رحمه الله تعالى يا باب اتخاذ الصبيان. والاتخاذ سبق أن عرفنا أنها حلائل تكون من نوع النصيب، وسبق ذكرها في ما يتعلق بالنساء، وهنا ذكر ما يتعلق بالصبيان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسواق المدينة وكان مع أبي هريرة فذهب وقال ادعوا لي الحسن، المقصود بلكع يعني الحسن، قيل ان لكع معناها الصغير، معناها قبي انها تطلق على الصغير في بعض اللغات العرب، فادعوا لي الحسن. فجاء وعليه اتخاذ وهي قلاده من نوع من النصيب، فاشار من سلم بيده، قال بيده هكذا، وقال يدي هكذا ملتزمة، يعني معناه أنه أشار إلى أنه يريد أن يأتي إليه، مثل ما مد يده يعني يريد أن يلتزمه، وذاك أيضا مد يده يريد أن يلتزم، فجاء والتزمه من وسلم والتزم من وسلم، وقال إني أحبه،
اللهم إني أحبه فأحبه،
اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فما زلت أحب الحسن إني علي منذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا مناقب الحسن ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال فيه النبي عليه السلام اللهم أني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، هذا يدل على فضله، هذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة هي باب المتشبهين بالرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال، يعني تحريم ذلك، يعني تحريم ذلك أنه حرام، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا للمرأة أن تتشبه بالرجل. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الصنفين، الرجل الذي يتشبه بالمرأة والمرأة الذي يتشبه بالرجل. يقول بالتشبه لكون أحد الصنفين يقصد إلى محاكاة الآخر، إما في هيئته وفي نشيته أو في لبسه أو في كلامه وما إلى ذلك أو في صوته، كل هذا من التشبه الذي لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهو يشمل التشبه مطلقا سواء كان في هيئة أو في صوت أو في مشية أو في لباس أو ما إلى ذلك من أنواع التشبه التي تكون من كل من الطرفين تتشبه بالآخر. واللعن يدل على أن هنا الكبائر، لأن الكبيرة علامتها أو الدليل على أنها كبيرة كونه يتوعد عليها باللعن أو بالغضب أو النار أما إلى ذلك، هذا هو معروف ومشهور عند العلماء في تعريف الكبيرة، وهي ما جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، وهذا يدل على خطورته وعلى أنه من الكبائر. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين بجلب النساء المتشبهات من النساء الرجال هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل الذي هم الكبائر التي لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن التشبه بالرجال، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، يعني كون الرجل يقلد صوت المرأة والمرأة تقلد صوت الرجل، هذا من التشبه. وكذلك أيضا في المشية، كون الرجل يعمد إلى مشية النساء
وإلى يعني صفاتهن فيقلدهن ويحاكيهن في ذلك، هذا من التشبه. وكذلك أيضا في اللباس وهيئة اللباس كيفية اللباس، كل هذا من التشبه الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو عام وليس بخاص. ومن ذلك خلق الرجال للحاهم، فإن هذا من أنواع التشبه للنساء، لأن خلق الرجال للنساء للحاء فيه تشبه بالنساء، وهذا من محاذيره ومن مضاره ومن أخطاره أن فيه هذا التشبه والوقوع بالمماثلة والمشابهة للنساء.
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. فقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. باب إخراج المتشبهين من النساء من البيوت.
باب إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء من البيوت. ورد في ذلك أحاديث، أولها حديث من؟
حديث ابن عباس رضي الله عنه.
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لعن الله
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين،
لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال هم الذين يحاكون النساء ويقلدونهن ويكونون على طريقتهن، والمترجلات من النساء التي تتصف بصفات الرجال من ناحية الهيئة والشكل. المترجلة يقال للمرأة إذا قلدت الرجال ترجلت، والرجل إذا شابه المرأة يقال له مخنث أو تخنث. وفي المثل الذي ينطبق على هذا والذي يضرب لمن يكون كذلك، يعني إذا المرأة حاكت الرجال وترجلت وقالوا استجفت الدجاجة، استجفت الدجاجة يعني ترديتا وعملت على أن تكون من التيكة. ويقال للرجل استنوق، إذا شابه النساء قال استنوق الجمل، استنوق الجمل، استنوق الجمل واستجفت الدجاجة. فالمتشبه الذي يشبه من الرجال بالنساء ينطبق عليه المثل استنوق الجمل، يعني صار ناقة، صار من قبيل النوق ليس من قبيل الجمال. وعكسه استجفت الدجاجة من قالت النبية في مشابهتها الرجال ومحاكاتها الرجال. هذا مثل يضرب لمن المرأة التي تقلد الرجال والرجل الذي يقلد النساء. وهذا التشبه إما أن يكون بأصل الخلقة، وإما أن يكون بالاكتساب والتقليد، مثل ما يحصل الممثلين الذين يمثلون ويأتي بأصوات النساء ويأتي صوت على 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 فئة النساء وغير صوت حتى يكون في النساء. يعني هذا من ما يدخل تحت الدم، يعني يكون الرجل فيه إلا خوف الرجال فيأتي ويأتي بصوت النساء ويحاكي النساء بأصواتهن، أو المرأة كذلك تعبث القضية فتأتي أو تشبه الرجال بأصواتهن. فما كان من قبيل الاكتساب ومن قبيل الفعل الذي يقدم عليه الإنسان هذا محرم وداخل تحت اللعن. وأما إذا كان في أصل الخلقة، يعني الإنسان يعني عنده صفات النساء في خلقته في هيئته وفي مشيته، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يسعى أن يجد في تغيير هذا الوضع الذي هو عليه من مشابهة النساء في التكلف، يكلف نفسه أن يبتعد عن المشابهة وعن الهيئة التي هو عليها. فإذا كان في أصل الخلقة فعليه أن يعمل وأن يجتهد وأن يتكلف الخروج عن هذه المشابهة وهذه الهيئة. وإذا كان بفعله واكتسابه فإن هذا حرام عليه ويجب عليه أن يبتعد عن ذلك، ولا يجوز له أن يقدم على
حال العمل الذي فيه التشبه لكذلك. والمقصود من ذلك المخنثين الذين هم يعني هيئتهم هيئة النساء يعني في أصل الخلقة. أما من يكون من المتكلفين فهذا لا يجوز إدخال في البيوت ولا يجوز دخول عن النساء. إنما الكلام فيه الذي قد يكون من غير أهل من غير ولي الربع الذي ليس له حاجة من النساء. هؤلاء هم الذين أخرجوا من البيوت.
الحديث الأول تابعه عمرو تابعه نصف سنة
المتابعة التامة هي التي تكون في شيخ الراوي مباشرة هي التامة. والمقاصرة هي التي تكون بعد ذلك.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت محنث. فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد ولم يقل بثمانية فواحد الأطراف وهو ذكر وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي سلمة رضي الله عنه وهو أنه كان هناك محنث في بعض البيوت من أبي سلمة فقال وكان عند أبي سلمة وكان في بيت أبي سلمة فقال لأخيها عبد الله أبي أمية أخو أم سلمة ألا أدلك على بنت إن فتح الله عليكم الطائف كما جاء في الحديث أدلك على بنت غيلان إنها الطائف فإنها تقبل بأربع وتقبل بثمان. فالنبي قال أخرجوهم من البيوت هؤلاء المحنثين الذين هم يعني فيهم صفات النساء ويظن أنهم يعني ليس لهم حاجة للنساء وهم أولي الإربة الذين لا يفكرون في النساء ولا يستهون النساء ولا يعني يقع في ألهامهم الحاجة إلى النساء هؤلاء هم أولي الإربة. وهذا المحنث الذي في البيت هو من هذا القبيل لكنه لما قال هذه الكلمة التي وصف فيها المرأة على الوصف الدقيق المسلم قال أخرجوها البيت هؤلاء أخرجوها. فالأحوط والأولى أن هؤلاء أنه يستجب عنهم لأنه قد يكون واحد منهم عنده خبرة وعنده يعني معرفة وعنده اطلاع على الأوصاف الدقيقة للنساء. ولهذا قال أخرجوهم بيوتكم لما وصف لعبد الله بن أبي أمية ابن غيلان وأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم شرح البخاري رحمه الله معنى هذه الجملة ويقول تقبل بأربع وتدبر بثمان يعني معناه عكن بطنها أربع من جهة الأمام ومن جهة الخلف
أطرافها يعني كل واحدة لها طرفين فتكون أربعة مضروبة في اثنين تكون ثمانية فتقبل بأربع في مقدمها الجوانب تكون أربع وفي المؤخر تكون ثمان لأن كل واحدة لها طرفان فتكون الأربع مضروبة في اثنين فتكون ثمانية. هذا وصف دقيق من الأوقات أوقات النساء. فلما كان هذا المخنث على هذه الخبرة وهذه المعرفة قال على أن أخرج لكم بديوته
فابو قش الشارع
أخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرجه
قطعة الخواتيم ويجعل ما يمكن الخلق والخواتيم
وكفى عن جمال الخواتيم
الخواتيم وقلنا حجر من الخاتيم وقلنا حجر من الخاتيم يعني كل بشيء من جيد
مو بدل يعني والنساء ناسن عن قصر وراح يعني يعبهم يذكرهم بحث العصر فمجيء الرجال أو دخول النساء على الرجال يعني أو اجتماعهم في الأسواق أو اتفاق الأسواق هذا ما يبقى هنا هنا كلام على البيوت الرسول خطب الرجال وراح للنساء وخطب ونصح وعظ اقول وعظ هذه قضيه دخول مو دخول في بيوت هذا مو دخول بيوت حتى لا حصل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لو دخل الا هو يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم
بلعنى.
إذا جاء أحد مع الرسول لم يدخل أقول
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلوا على أهله إلا معي
نعم هو
نعم
لك هو صفان
دخلت يا معظم فذلك في نفعه
هو الرسول صلى الله في بيتي يأتي رجل عنده في بيتي أو شيء وشيء دخل عندي في بيت معه يدخل بيته مع يعني يدخل بيت النبي معه
يدخل
يعني أنت لا ما يجيب الغيوب عندي في بيته
يدخل
على يدخل على أهل يعني بيته بيته حجة واحدة كل بيته حجة واحدة ما فيها طوابق وفيها غرف نوم وغرف استقبال وفيها كلها عجرات فالمرأة تكون في ناحية قد يكون في ستارة تجيب أن تشد مثل الباقية الآن الباقية يعني يكون عندهم بيت شعر في رجال ونساء تكون من النساء والنساء رجال ورجال رجال الآن في هذا الوقت ما في حاجة إلى حاجة لأن مبرغون شاكا كلها يا أخر النساء مبرغون
عندنا في فلان الحديث يتخطر في الحناء عادة هل يعد خمسة؟
يجوز
يخلي الإنسان يا ذلك ليه الزواج كذا هو مخطب 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 يحن حن
يعني يعني وهو متزوج يقول هذا ليه يقول ما يجوز يقول بارك الله لك وبارك عليك ولا ولا تخطب يدك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو بالخير
يا الله 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 يا